بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. أذكر أننا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا، وهو التعريف التحليلي، هكذا فرغنا منه أن بقي في شيء رغم. طيب، فعرفنا كلمة أصول، لفظة أصول، وما دلت عليه لغة واصطلاحا، ولفظة فقه وما دلت عليه لغة واصطلاحا. وأزيد فائدة فيما يتعلق بالتعريف الإضافي أيضا، وهي أن حكم التعريف الإضافي يفهم من حكم أو من علاقة المضاف بالمضاف إليه في اللغة، يفهم من علاقة المضاف بالمضاف إليه في اللغة. فنحن نقول أصول الفقه، هذا علم ماذا؟ علم أصول الفقه. فالأصول هي أصول ماذا؟ أصول الفقه، أي الأصول المتعلقة بالفقه. طيب، لو قلنا أنا ذهبت إلى دار محمد، تمام، يبقى هذه أيضا دار مضافة إلى إيه؟ إلى محمد. أو ذهبت إلى مسجد الحي أو مسجد المدينة، فأنا أقصد المسجد المضافة إلى الإيه؟ إلى الحي، هكذا، أو إلى المدينة. هل أقصد المضافة إليه في شيء؟ ها؟ ده في الأصل إذا تكلمت عن مضاف ومضاف إليه فالمقصود أصالة هو إيه؟ المضاف. فماذا عن المضاف إليه؟ المضاف إليه تعريفي تفسيري فقط، يعرفك حي ماذا، مسجد ماذا، أو أي مسجد هو، أو أي دار هي، أو أي أصول هي، أصول ماذا، أصول الفقه. واضح كده المسألة؟ طيب، إذن نحن ما عرفنا الفقه إلا توسلا إلى معرفة الإيه؟ إلى الأصول، وليس العكس. فالمراد في الحاصل هو أن نعرف ما هي تلكم الأصول التي انتسبت إلى الفقه أو تعلقت به تعلق المضاف بالمضاف إليه، هكذا، تمام. إذا عرفنا هذا، عرفنا أن حديثنا التالي في التعريف التركيبي، في التعريف التركيبي بقى مش التحليلي، تمام، أو الذي يسمونه التعريف الإيه يا جماعة؟ لا ما تقولش الإضافي، الإضافي هذه انتهينا منه. التعريف الإيه؟ الاصطلاحي، ماشي، ولكن فيه اللقبي، أحسنت، التعريف اللقبي، لأنه أصول فقه بمجموعها عملت ككلمة واحدة كلها تطلق على ماذا؟ على شيء واحد، فهي لقب. فحينما نقول عبد رب الرسول، نحن نقصد ماذا؟ نقصد شيئا واحدا، وهو ذلك الشخص، هكذا، مع أنه عندنا ثلاثة ألفاظ. فهنا هذا أمر يجب أن ينتبه له، فنحن نعرفه باعتباره مركبا، باعتباره مركبا، وباعتباره لقبا على هذا الفن المعين. طيب، الملحوظ فيه هو ماذا؟ المضاف، ولا المضاف إليه؟ المضاف، ولكن باعتبار إيه؟ انتسابه أو تعلقه بالمضاف إليه. لكن الحاصل والذي نريده هو تعريف هذا المضاف، ما هي تلكم الأصول التي انتسبت إلى الإيه؟ إلى الفقه. واضح كده؟ يبقى في التعريف اللقبي سيكون كلامنا منصرفا إلى إيه؟ شيء واحد، وهو المضاف، المضاف متعلقا بالمضاف إليه، مش خارج عنه، وهي ليست أصول العقيدة مثلا، أو ليست أصول التفسير، إنما هي أصول ماذا؟ أصول الفقه. فلا بد أن تعرف انتسابها إلى الفقه، فهي أصول ممهدة مؤدية إلى معرفة علم الفقه، وليس أي علم إيه؟ آخر. هذا يجب أن يكون يعني محل عنايتكم. طيب، ما هو التعريف اللقبي؟ التعريف اللقبي هو التعريف النهائي اللي هو ثمرة ما تم، مش عشان نقول لأنه في تعريف إضافي ها وتعريف لقبي يبقى أي منهم آخر، لا. التعريف الإضافي ها اللي هو التحليلي سلم إلى التعريف الإيه؟ اللقبي أو الإيه؟ التركيبي. فالثمرة هي بتعريف الإيه؟ أصول الفقه تعريفا إيه؟ لقبيا. دي بقى المسألة التي لابد أن ينتبه لها كثير من المصنفين، لا يشير إلى الثمرة، فيظل الطالب طيلة الوقت أو في كثير من الأحيان متصورا أنهما تعريفان منشقان، أو أنهما تعريفان مترادفان، أو أن الأول يغلى، ليس مترادفين، بل أحدهما يؤدي إلى الإيه؟ إلى الآخر،
ويفيد في تصوره. التعريف الإضافي يفيد في تصور التعريف الايه؟ اللقبي. سمينا الأول الإضافي تحليلي، وسمينا الثاني ايه؟ تركيبي. وما حللنا إلا من أجل أن ايه؟ أن نركب، صح كده؟ طيب، التعريف التركيبي أو اللقبي هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هذا حقيقة يعني من أدق التعريفات، معرفته. وهذا هو الذي اختاره أو ذكره العلامة ابن عثيمين في كتابه الأصول من علم الأصول رحمه الله رحمة واسعة. فهنا معرفة أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية. أظن وضحنا من قبل ما هي أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية. ولما كنا، وهذا أحيانا تكون مسألة كالدائرة، وأنت بتعرف شيء تكون قد عرفت شيئا لم يأتي بعد. ولما كنا نتحدث عن أن الفقه هو إيه؟ هو العلم، لا، الفهم ده في اللغة، العلم بالأحد. طيب خلاص كلكم فاهمين، أقول لوحدي، هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، تمام، المكتسبة من أدلتها تفصيلية. وعند التفصيلية وقفنا، قلنا هذا هو الفارق بين الأصول والإيه؟ والفقه. إذن أصول الفقه يتعلق، قلنا بالإيه؟ بمعرفة الأدلة الإيه؟ الإجمالية. وضربنا الأمثلة، ولا ما ضربناش، ولا نعيد تاني من أول وجديد. فعلم عيد طبعا تركي. أصول الفقه يتعلق بالأدلة الإجمالية، كلمة سريعة مضافة إلى ما سبق. بينما الفقه متعلق أو منبني على الأدلة الإيه؟ تفصيلية. تفصيلية يعني إيه؟ يعني أنت تفتح كتاب الفقه كل مسألة بدليلها. بتتكلم في الطهارة، ها، هتلاقي الطهارة مفصلة في مسائل، ها، أنواع المياه، وتجد أنه فيه يأتي لك مثلا في تقسيم الماء إلى كذا وكذا، يأتي لك بالدليل إما من الكتاب أو السنة أو من الإجماع. يأتيك مثلا في حكم الاستنجاء أو الاستجمار، يأتيك بدليل معين على إيه؟ الاستجمار، ودليل خاص أو تفصيلي آخر على إيه؟ الاستنجاء، ودليل ثالث على الاغتسال، ودليل رابع على كذا، إلى آخر ما يستوفي لك باب الإيه؟ طهارة. وأدلة كثيرة طبعا على الوضوء مثلا بحسب الصفات، كل صفة من صفات الوضوء لها إيه؟ دليلها من السنة الذي جاء مفصلا صفتها. كل مسألة مشفوعة بإيه؟ بدليلها التفصيلي أو بأدلتها التفصيلية، لأن بعض المسائل بتحتاج إلى أكثر من إيه؟ من دليل تفصيلي، صح كده؟ طيب، لكن في أصول فقه لا، يعني ماكش كده، يأتي بدل ما بتكلمش أصلا في مسائل فقهية أصلا حتى يأتيك بدليل تفصيلي. هو بيتكلم في قواعد كلية، كل قاعدة ينبني تحتها ما لا ينحصر من الأدلة الإيه؟ التفصيلية. نعم، مستعجلش، لا لا، بعد ما خلص قل لي أنت يعني وصلك المعنى المراد ولا لا. قريبا إن شاء الله، أو ما حضرتش معنا المرة اللي فاتت حضرتش. طيب، فهنا نقول أن الأدلة التفصيلية، قلنا فهمنا الأدلة التفصيلية هي النصوص المعينة المتعلقة بأحد القضايا، بأحد المسائل، مسألة معينة لها دليلها، فدليل الزكاة غير دليل الصلاة ولا إيه؟ ولا هو هو. طيب، ثم دليل صلاة الجماعة غير الدليل الذي ورد في صلاة الإيه؟ الفرض. ثم دليل الصلاة المفروضة غير دليل الذي ورد في صلاة الإيه؟ النافلة. ثم نافلة العشاء مثلا ورد فيها دليل مخصوص غير نافلة المغرب، صح كده؟ غير صلاة الضحى، كل واحدة ورد فيها دليل المعين. هل ينفع دليل يحل محل دليل؟ ينفع تستدل على وجوب صلاة على وجوب الصلاة بقول تعالى آتوا الزكاة؟ منفعش، رغم أنه كل قرآن. لماذا؟ لأنه كل واحدة لها دليلها التفصيلي الذي لا يأتي إلا لها. لكن في الأصول لا، الأصول يأتيك بالقواعد الكلية، كل قاعدة تتبعها عليكم السلام، أو تدخل أو يدخل في تحتها جملة كبيرة من الإيه؟ من المسائل. فمثلا الأمر الوجوب، هذه قاعدة كلية، دليل كلي من الأدلة. هذا الدليل الكلي، تعال انظر الأمر الوجوب يعني إيه؟ يعني إذا جاءنا أمر استفدنا منه الوجوب، ما لم يأتي صارف يصرفه إلى استحباب. ربما نقف عند هذه القاعدة في وقت آخر، لكن مثلا نجد أن الأمر، هذه كلمة جاءت يصلح أن يدخل تحتها كل أمر في الكتاب والسنة، ألوف مؤلفة، من النصوص التفصيلية تدخل تحت ايه قاعدة اجمالية واحدة هي الامر الوجوب. طيب والنهي للتحريم ما لم يأتي صارف. طيب كده يبقى ألوف مؤلفة من الأدلة التي وردت بصيغة النهي لا تفعل، هذه كلها تدخل تحت ايه تحت هذه القاعدة سواء كانت، او هذه كلها تصلح القاعدة لها سواء كانت قرآنية ام ايه النبوية. واضح كده يا جماعة؟ طيب تعالى مثلا لما تجد انهم القرآن عند الأصوليين، نظر الأصوليين للقرآن ونظر الفقهاء للقرآن، الأصوليين يدرسون القرآن يأتون إلى القرآن فيجعلونه أصلا من الأدلة الكلية، بل هو أصل أصول الأدلة الكلية، يقفون عند القرآن ينظرون في كل ما يفيدنا إفادات إجمالية، كل قواعد القرآن الإجمالية. فينظر مثلا يقول لك مثلا إنه إذا ورد نصان أحدهما متأخر والآخر متقدم وجاء الثاني منافيا لحكم الأول إما بإثبات ما نفاه أو نفي ما أثبته، فهمنا من هذا إيه النسخ. هذا النص أو هذه القاعدة القرآنية اللي يتكلموا فيها في القرآن هو هذه القاعدة أو هذا الدليل كلي ولا جزئي، لأنه يشمل كل نسخ أو على الأقل يدخل تحته عدد غير محصور من المسائل الجزئية، عدد غير محصور من المسائل الإيه الجزئية، يبقى كلي. لكن تعالى إلى الفقيه، الفقيه عمره بيتكلم عن القرآن بالإجمال أبدا، بيقول لكش القرآن كذا وجبل، ليس من مباحثه أصلا الكلام عن القرآن، إنما الاستمداد من القرآن مش الكلام عنه. الأصولية يتكلم عن القرآن نفسه لأنه يريدك أن تعرف كيف تتعامل مع نصوصه ومع أدلته وكيف تستقي منه الأحكام الشرعية التي فيه، كيف تستقي منه هذه الأحكام. أما الفقيه فقد حصل هذا بالفعل وعنده فهمه الأصولي وعنده ملكته الاجتهادية، فهو يتعامل مع القرآن بناء على القواعد الأصولية، هو لا يضع القواعد الأصولية ولا يستدل عليها في كتاب الفقه، وإنما يفعل ماذا؟ ينفذ ما تعلمه في علم الإيه؟ الأصول، ينفذه بطريقة عملية. فهو لما يأتي مثلا إلى أقيم الصلاة يعتمل في نفسه هذا، هو مش هيكتب لك كده في كتاب الفقه، وقد يكتبه على سبيل الاستدلال ليس على سبيل تأصيل القاعدة الأصولية، يقول لك مثلا إنه الأمر الوجوب ولم يأتي صارف، ولم يرد قط أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا تركا للصلاة فأقره، بل ورد العجز العكس وورد الزجر الشديد على الترك وكذا، فنفهم من هذا الوجوب، بل نفهم إيه تحتم الوجوب، بل أقوى درجات الوجوب. كل ده فقه والأصول، تقير على وضع يا جماعة، اللي بيقول أصول يرفع إيده. طب الحمد لله في أمل، كويس انه الاكثرين ما قالوش اصول. اتفضل افتح. هنا نقول يا جماعه انه ده فقه، بارك الله فيكم، مساله سهله جدا ان شاء الله. يعني مثلا لما نقول كان بيتكلم عن ايه الرجل اللي انا اتكلمت عنه الان، عن حكم الصلاه، هل في مساله من مسائل اصول الفقه بتتكلم عن حكم الصلاه؟ يعمل هو عايز، وهو بيستدل على حكم الصلاه يستعمل ادله اصوليه يستعمل كذا، هو حر قواعد اصوليه، المهم ان هو بيتكلم عن ايه، يبقى حكم الصلاه مساله جزئيه مش مساله ايه اصوليه، وضع مش مساله كليه. نعم، فبالتالي لن تكون اصوليه. طيب هو تعرض وهو بيتحدث واحد يقول لك طب ما هو يا شيخ اقول لكم بقى اللي لبس عليكم الامر ايه، وارجو الانتباه وكلكم بفضل الله عاقلون، بل ارجو واؤمل ان شاء الله عقلاء. نقول تأمل هذا الآتي جيدا، هو قال ماذا؟ جاء إلى قاعدة مسألة حكم الصلاة فاستدل عليها بقاعدة إيه؟ أصولية، فضلا عن أدلة نصية من الكتاب أو من السنة أو كذا. لكن الذي لبس على القوم الذين قالوا بحكم كان بيتكلم في الأصول قالوا إيه؟ قال لك طب ما أنت ذكرت دليل كل أصوله، نقول له تعالى ليس ذكر دليل، وانتبه لهذا جدا لأنه فائدة مهمة جدا، مش لازم تكتبوها والله لا هتفهموها، وهتفهموها انا واثق ان شاء الله. ليس معنى ذكر دليل اصولي في كتاب فقه يبقى كده هو بيتكلم في الاصول، وليس العكس، وليس معنى ذكر مساله جزئيه اصوليه في كتاب مساله جزئيه فقهيه في كتاب اصولي معناه انه بيتكلم في الفقه. واضح يا جماعه كده؟ ليه بقى؟ هقول لكم ليه، لأن كل منهما يستعملها لما يفيد علمه الذي نصب له كتابه أو درسه. ليه بقى؟ لما نفصل جزئية دي اكثر، ولو اني اشعر ان هي ان شاء الله مفهومة عند الكثيرين. الان انا بين يدي كتاب في الاصول، تحدثت بدأت بايه، بدايتي كانت ايه، الامر للوجوب، ببدأ اجيب استدلالهم على من قال بهذا، الادلة على هذا، الرد على ادلة المخالفين، الاقوال الاخرى، لانه مش كلهم قالوا ان الامر للايه، الوجوب، في من قال ان الاصل في الامر انه هو للاستحباب، وفي من قرن الامر للاباحة. طيب هناك غير هذا، فهو بيحتاج الاول ايه، يدلل على القاعدة الاصولية، صح كده؟ طيب بعد ما دلل على القاعدة يريد مثلا يشرح لك القاعدة، فيضطر الامر الى ان يذكر لك ايه، مثالا فقهيا، ولا هيذكر مثال اصولي؟ ينفعش يذكر، هو مثال فقهي بقى، ما هو خلاص هينتقل من النظرية اللي هي اصول فقه الى التطبيق اللي هو فقه. فادي يأتي الى نص ما، وليكن نفس النص الذي ذكرناه، اقيم الصلاة، فاذكر ويقول لك هذا جاء فيه امر ولم يأتي صارف يصرف الى الاستحباب فيبقى على اصله وهو الوجوب مثلا. تمام كده، انت دلوقتي فهم، هو اتخذ الفقه مثالا لتوضيح مسألته بس، هو اتكلم في الفقه لمدة عدة اسطر، صفحة نصف صفحة، احيانا صفحتين وثلاثة وحر، ولكن هذا بقدر ايه، اضاءة المسألة الاصولية، ولا ايه، ولا لشيء اخر، بقدر ما يضيء المسألة الاصولية، فهمنا دي؟ ومع ذلك اذا فقد رأينا هنا وجود بحث فقهي في طي كتاب اصولي، صح كده؟ بس من اجل ايه، تنوير المسألة الاصولية بس، ولهذا لا يرتب، لا مش الاستئناس، لاجل التوضيح فقط، استئناس اخو الاستدلال بعد المرحلة بعد الاستدلال، واضحة دي؟ طيب العكس، ايوه صح، ما هو هذا الذي اقول، قاعدة كلية زي الامر الوجوب، دي كلية، دي اي واحد يتدبر فيها كلية اسمه اصل. كلمة اصل لو تفتكر في تعريفات الاصل كان من معانيه القاعدة، صح؟ فالاصل يأتي معنى القاعدة، ويأتي بمعنى القاعدة الكلية اللي هي الاصولية اكثر، او في كثير من الناس. انت فاهم اللي انا قلته؟ لا بلاش تنقلنا لمثال اخر، لان انا حريص ان انا اواصل، انا لسه هذكر طرف اخر المسألة انا ذكرتها، اصل المشقة تجلب تأثير هذا موضوع اخر. خلينا في المثال اللي انا ضربته، انا ضربت مثال واحد بس او مثالين، الامر الوجوب دي قاعدة، والنهي للايه، للتحريم. فهمت هذه؟ فهمت ان دي قاعدة كلية؟ فهمت ان يدخل تحتها ما لا ينحصر من الجزئية، يدخل تحتها كل امر، ويدخل تحت الاخرى كل نهي، هذا مطلوب. هو بيتحدث عنها احتاج انه يوضحها لك اكثر، فذكر لك مثالا ايه، فقهية. ولهذا تجد هذا في الشروح وفي الكتب المفصلة او المتوسطة، لكن الكتب المختصرات ما بيذكرش فيها امثلة ايه، لا يذكر فيها عادة ايه، امثلة فقهية. ها واضحة؟ طيب كنا نتحدث اذا عن طرف، انا ذكرت قاعدة او فائدة، قلت ليس ذكر مسألة اصولية، مسألة فقهية في كتاب اصولي يخرج عن كونه كتابا في الاصول، وليس ذكر ده الأدلة قاعدة أصولية في كتاب فقهي يخرج عن كونه كتابا في الفقه، صح كده يا جماعة؟ بس وارد أن يورد هنا حسب مصلحة. بينا الأولى اللي هي كيف تذكر المسألة الفقهية في كتاب أصولي، نذكر العكس كيف تذكر المسألة الأصولية في كتاب فقهي، سهلة جدا نفس الطريقة. في الكتاب الفقهي المفروض والأولى والأصح والاتجاه يعني العلمي الرشيد أن يذكر الدليل على كل مسألة يؤتى بها أو الأدلة عليها، بل من تتمة الأدلة أن ترد على إيه، على من خالف قولك، أن تبين وجه قولك ووجه تركك لقول الآخرين حتى تغلق المسألة تماما، وأن يكون هذا طبعا بحق، هذا أمر آخر. طيب فهو يذكر مسألة الفقهية، فتحدث مثلا عن حكم إقامة الصلاة، فيقول لك إنه إقامة الصلاة واجبة، قال تعالى كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا، وقد لا يحتاج يأتي بكل ما يستدل به، فلا يكتفي حتى بقاعدة واحدة من أصول الفقه، بل كلما سنح له دليل إيه ذكر. فمثلا يذكر قاعدة إنه الأمر الإيه الوجوب ما لم يأتي صارف، وهذه المسألة منها فيدلل عليه. يذكر قاعدة أن ما ذم الشارع او توعد الشارع على تركه فهو ايه؟ دليل على وجوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في من يتركون صلاة الجماعة مش يتركون الصلاة، فقد هممت ان امر بحطب فيحتطب، ثم امر بالصلاة فتقام، ثم اتخلف، ثم امر بالصلاة فتقام، ثم اتخلف الى اناس يصلون في بيوتهم فاحرق عليهم بيوتهم. انت استدليت هو باصل ثاني، وقد تستدل بثالث ورابع. المهم ان انت اوردت القاعدة الاصولية اي مورد، اوردتها مورد اثبات نفس القاعدة، انت دللت على صحة قاعدة الامر الوجوب، اتكلمت عنها حاجة، انت اتيت بها مسلمة من علم اصول الفقه واستعملتها الان في ايه؟ في تقرير مسألتك. لكن في اصول الفقه لا، مش تبص حد خالص يعني كأنك ملتهش. هنا نقول ان المسألة موجودة في اصول الفقه، موضع تفصيلها في اصول، في اصول الفقه لما يذكر هذه القاعدة قاعدة الامر الوجوب تبقى بالنسبة له هي الهدف صح، وبيبدأ يجيب الأدلة النصية التي تفيد هذا، ويذكر الأدلة العقلية التي تفيد هذا، ويرد على من خالف هذا، ويبسط لك أقوال العلماء في هذا. كل ده بيتكلم عن إيه؟ عن القاعدة الأصولية ولا عن مسألة فقهية؟ طيب ثم قد يذكر لك مسألة فقهية أو مسألتين من أجل إيه؟ إيضاح هذه القاعدة ماذا فهمت منها. بس الأصولية يأتي لما يذكر هذه القاعدة من حق أن يذكرها، بس يذكرها كدليل من الأدلة التي تدلل على مسألة التفصيلية، لأنه مسألته داخلة تحتها، فهي بالنسبة إلى مسألته إيه؟ دليل جزئي، رغم أنه دليل كلي، لكن بالنسبة للمسألة دي دليل جزئي، لأنه يستعين بهذه القاعدة على تقرير مسألة تفصيلية محددة وهي إقامة الصلاة. مش يتحدث عن كلية القاعدة وعمومها لأدلة لمسائل أخرى، لا، وبالتالي لا يتحدث عن تقرير المسألة ولا يستدل عليها، ولا يذكر أنه في أقوال أخرى تقول أن الأمر قد يأتي لغير الوجوب ولا كذا ولا كذا. دي مش قضيته، واضح كده يا جماعة؟ فالأصولي ينظر، إذا استعمل الأصولي المسائل الفقهية استعملها استعمال التمثيل فحسب، ولم يستعمل استعمالا أصليا في الكتاب، ولا استعمال أنه هو يستقصي تلك المسائل أو الأدلة عليها أو كذا، ويستعملها لإيضاح قاعدة معينة. ولهذا قد تكون المسألة هناك أدلة أخرى عليها لا يذكرها، هو يذكرها من جهة واحدة وهي جهة قاعدته المعينة ليشرحها. الفقيه بالعكس لو ذكر المسألة الأصولية ماذا يفعل؟ يذكرها من أجل إيه؟ التدليل على مسألته الجزئية، ليس من أجل تقرير القاعدة الأصولية ولا بيانها ولا إقامة الأدلة عليها ولا، ليس هذا شأنه. واضح كده يا جماعة؟ في إشكال يتعلق بما قلته؟ ها؟ يعني أفهم إن الجميع فاهمون؟ تستعجل علينا ليه؟ اللي أنا قلت أنت فهمته؟ طيب تقرير هذه الأمور أو الكلام عن من قال بأنها للاستحباب أو كذا، هذا له يعني موضعه في علم الأصول، لكن يعنيني واهتم بهذا جيدا، يعني لا تستبق المسائل. يعنيني أهم شيء عندي أننا نتعود كيف نفهم في الأصول، فلقد يأتي وقت على بعضنا، وهذا يحدث بحمد الله تبارك وتعالى والله فتاح، بعد أن نمشي يعني 10 خطوات 20 خطوة ويعني نوغل في العلم، نجد بعضنا يستطيع أن يقرأ في بعض كتب الأصول مسائل لم تشرح له فيفهمها على ضوء ما سبق أن شرح له، لأن الكتب وضعت أيضا من أجل الإفهام. واضح؟ في بعض الكتب يعني عبارتها سلسة وأسلوبها مبين، فيستطيع الطالب المجتهد أو الذي يميل إلى هذا العلم أو يفتح له فيه أن يعني يحصل كثيرا من الإيه؟ مما لم يكن قد حصله من قبل بنفس. واضح هذا يا جماعة؟ فما تستعجلوش أبدا في مسائل. أهم شيء عندي أنكم في كل موضع نذكره نفهم الموضع الذي نذكره، وأي سؤال يكون عادة في الجزء الذي نتحدث فيه، فهل في أي غموض فيما ذكرناه؟ كده احنا عرفنا كيف نستعمل هذا هذا وهذا. نعم الأمثلة كثيرة، لكن لو قلنا مثلا، تعال مثلا إلى كلام الفقيه مثلا عن التوجه إلى القبلة. التوجه إلى القبلة إلى بيت الله الحرام كان الأصل، أو كان قبل أن يشرع التوجه إليه كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس كما تعلمون، صح كده؟ طيب هذه مسألة لو أردنا أن نطبق عليها الكلام الذي ذكرناه الآن، ماذا يمكن أن يقول الفقيه عنها؟ وماذا يمكن أن أو كيف يمكن أن ترد في كتب الأصول؟ صح كده؟
انت فهمت الكلام الاول ولا في اشكال عندك؟
المثال الاول كان اقرب اقصر، لذلك غالبا في البدايات بنذكر امثله قصيره، ما بنحاولش ان احنا ونذكر امورا بينه اكثر، لكن على اي حال سنذكرها ان شاء الله.
بسم الله.
لو اتينا مثلا مساله يعني والله يعني هي في منتهى اليسر، لو اتينا مثلا الى تحول القبله من بيت المقدس الى بيت الله الحرام، هنا نقول او الكعبه، هنا نقول لو ان الفقيه تكلم عن هذه المساله فسيكون هذا عند كلامه عن الاتجاه للقبله، صح كده؟ وسيذكر لك حكايه ان القبله كانت الى بيت المقدس ثم تحولت الى الكعبه، نسخ هذا الحكم بدليل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى آخر الآيات، فنسخت، فذكر لك أنها إيه؟ نسخت. تكلم الفقيه عن النسخ أم لم يتكلم؟ تكلم، لكن لم يذكر لك لا تعريف النسخ ولا حكم النسخ ولا كيف نفهم النسخ. معي الأخ السائل؟ ما حدثني قط عن تأصيل قاعدة النسخ، عن تأصيل ايه؟ قاعدة النسخ او قواعد النسخ او كيف يعرف النسخ، هذا لا يتكلم في الفقيه، يستعمل النسخ يتحدث عن النسخ حديث من يعني قد تجاوز مرحلة التعريف والبيان والتدليل وغير هذا، هو يأخذ الثمرة التي تقررت في علم اصول الفقه ويستعملها ايه؟ مباشرة. فلا ضرر ان يذكر القاعدة كما هي، لكن مش هيحلل القاعدة ولا هيدلل عليها، تدليل عليها فين؟ في اصول الفقه. واضحة كده؟ ماذا يمكن ان يفعل الاصولي في مثل هذا المثال الذي ذكرناه؟ لما يتحدث الاصولي عن النسخ يبدأ بتعريف النسخ، وما المقصود به في الكتاب والسنة، وهل السنة تنسخ الكتاب ام لا تنسخ الكتاب، وكيف تعرف الناسخ والمنسوخ، كل ده بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ في حديث كثير يعني مفعش كده، كل هذا يعرفنا به ايه؟ قواعد النسخ. تمام. طيب هذا يفعله من؟ يفعله الاصولي. ثم يقول لك ومن امثلة النسخ ان الكعبة، ان القبلة تحولت من بيت المقدس الى الكعبة المشرفة، واضح كده؟ ثم يذكر لك الدليل الجزئي وكل شيء، لكن ذكره لكل هذا هو نعم كلام فقهي وليس أصوليا، ولكن إيه؟ يشرح به قاعدته ويبين لك عن ماذا يتحدث، لئلا تكون الإحالة إلى مجهول، لتعرف عن ماذا يتكلم، لأنه كما قالوا بالمثال يتضح المقال. ها معقول كده؟ بس اللي قبلها كانت أوضح، لكن ماشي. على أي حال هذا المراد به يعني أن نفهم يعني هذه الجزئية، لأنه كثيرا ما تعترض الدارسين لأصول الفقه خاصة في مبادئ الأمر، ما الفرق بين الفقه والأصول وكيف يعني يكون كذا وكذا، هذا أمر ينبغي إيضاح. فالأصول إذن أصول الفقه تعرفها اصطلاحا باعتبارها مركبا إضافيا وباعتبارها لقبا على هذا الفن المعين، هو معرفة أدلة الفقه الإجمالية، صح كده؟ ثلاثة أشياء، أولها معرفة أدلة الفقه الإجمالية، وعرفنا المراد أدلة الفقه الإجمالية، وقلنا أن الأصولي لا يتعامل إلا مع الإيه؟ الإجماليات والكليات، لا يتعامل مع الجزئيات والتفصيليات، أو لا يتعامل مع التفصيليات والجزئيات، إنما يتعامل مع الكليات. فأي جزئية أو قضية تفصيلية يذكرها الأصولي لا يذكرها إلا لمجرد التمثيل وبيان قاعدته الأصولية بس، والعكس، أي قضية كلية أو أصولية يذكرها الفقيه يذكرها للتدليل على مسألته المعينة فحسب، ليس من أجل إيه؟ تقرير نفس القاعدة الأصولية، لا، يستعملها من أجل إيه؟ تقرير المسألة الإيه؟ الفقهية المعينة، الحكم الفقهي المعين فقط. فالقاعدة الأصولية في يد الفقيه دليل من الأدلة الجزئية، مع أنها في كتاب الفقه أصول إيه؟ دليل كلي، لكن هي بيد الفقيه دليل جزئي، لأنه استعملها في إيه؟ في قاعدة في مسألة جزئية محددة. واضح يا جماعة كده؟ طيب لو مشينا على كده يبقى حصلنا شيء، بس ان شاء الله مش هنمشي بإذن الله. طيب بعد هذا نقول معرفة أدلة الفقه الإجمالية، فهمنا يعني أدلة الفقه الإجمالية. طيب وكيفية الاستفادة منها، هذا عظيم جدا. أدلة الفقه الإجمالية يا جماعة هي الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، المصالح المرسلة، سد الذرائع، شرع من قبلنا، قول الصحابي، العرف. ما تكتبوش كل الحاجات دي، هتلاقوها في فهرس أي كتاب أصولي، كتاب اللي معاكم، مش موضوع خاص. هذه الأدلة جزء نوعين، إما أدلة متفق عليها وهي الكتاب والسنة، أو أدلة مختلف فيها. تمام كده؟ الإجماع، القياس، شرع من قبلنا، تجد إنه في مختلف فيه زي الإجماع والقياس مثلا، ولكن أكثر العلماء والجمهور على إيه؟ على القول به. تمام؟ زي الإجماع والقياس والأصح في ذلك. وأدلة مختلف فيها ولكن يعني فيها وفيها أو لها تفصيل في الكلام ولا بد من بيان وجه الحق فيها أكثر، وهي ما ذكرته مما يلي هذه الأدلة الأربعة، مثل شرع من قبلنا، ومثل قول الصحابي، ومثل العادة والعرف، ومثل المصالح المرسلة، ومثل سد الذرائع وغير هذا. هذه اسمها ايه يا جماعة؟ الأدلة الكلية. تمام كده؟ أدلة الفقه الإجمالية أو الكلية. قلت كلية، قلت إجمالية، وإن كانت إجمالية أكثر اتخاذا في التعريف. أدلة الفقه الإجمالية. ننتقل إلى كيفية الاستفادة منها. كيفية إيه؟ كيف تستفيد من هذه الأدلة خاصة أصلها ومصدرها، أو خاصة أصلها ومصدرها، وهو الكتاب والسنة. كيف تتعامل مع الكتاب والسنة؟ تجد للفقهاء الأصوليين في هذا حقيقة يعني شيئا باهرا، شيئا باهرا وعلما نفيسا سبقوا إليه. فوضعوا علم اسمه علم الدلالة، أو علم أو كيفية الدلالة وكيفية الاستنباط. كيفية الدلالة دي المفروض أن هي تكون مبنية على اللغة، صحيح بنوها على اللغة، لكن خصوا بأمور لم نكن نجدها في اللغة. احنا وجدنا في اللغة حاجة اسمها مثلا وجدنا المشترك اللفظي، وجدنا المترادف، وجدنا مثلا يعني تعريفات كثيرة جدا، وجدنا المجاز، ها وجدنا ايه الساجع، ماشي، وجدنا يعني على حسب العلوم بقى، كنا بنتكلم في علم البلاغة او في علم اللغة، وجدنا هذا. تمام؟ وجدنا طبعا علم المعجم وعلم كذا وعلم الدلالة برضو تكلموا فيه كلاما بينا، لكن هل حد من اللي درس لغة وجدهم بيتكلموا عن العام والخاص كما تكلم عنه الأصوليون؟ طب العام والخاص عند الأصوليين لم نجد أحدا من اللغويين تكلم عنه، مع أنه عند التحليل مبحث لغوي، بس مبحث في الدلالة. المطلق والمقيد مش موجود، المجمل والمبين مش موجود في كتب اللغة، ولو وجد شذرات، لكن الذين فصلوه ونبغوا فيه ووفقوا إليه كل التوفيق كانوا علماء إيه؟ صفر. المفهوم والمنطوق، أو المنطوق والمفهوم، برضو علماء أصول فقه. واضح يا جماعة؟ فهذه وأمثل الناسخ والمنسوخ، هذه كلها وسائل أو كيفيات. العام والخاص ده في عشرات القواعد، المجمل والمقيد في أيضا عدد من القواعد، المجمل والمبين في عدد من القواعد، المنطوق في عدد، كل هذه فيها الناسخ والمنسوخ، كل واحد من هذه فيه ايه؟ عدد لا بأس. وكلامهم عن البيان كلام عجيب، اقرأ كلام الشافعي مثلا في الرسالة عن البيان، البيان اللي هو التبيين، انزلنا لك الذكرى ايه؟ لتبين، صح كده؟ فهذا كله من العلماء، من علماء الأصوليين، يسمى كيفية الاستفادة بقى، كيفية الاستفادة من الأدلة الإيه؟ الكلية، أو بعض ما يذكر في كيفية الإيه؟ الاستفادة من الأدلة الإجمالية. أنت عرفت خلاص القرآن، وعرفت أنه أصل إيه؟ أصل أصول الاستنباط، وعرفت عنه كذا وكذا وكذا، ولكن لما تأتي تدرس بقى العام والخاص في مكانه، ويقول لك أنه في عام وخاص في القرآن، وعام وخاص في السنة، وفي عام في القرآن خصصته السنة وكيفية التخصيص وما هي الوسائل التي نخصص بها إلى آخره. طبعا ستجد شيئا اسمه كيفيات بقى، كيف ان انت تتعامل. يعني ممكن يأتيك نص تقول هذا النص يدخل فيه كل الناس، نقول له لا، ماذا تقول في قوله تعالى كذا، أليس قد خصص هذا النص؟ يبقى مش كل الناس داخله في الايه، في النص. واضح كده؟ مش كل الناس داخله في النص ده، فيه هناك من ايه، من خص بحكم اخر او لا يدخلون تحت هذا الايه الحكم. يعني اقيموا الصلاة يدخل فيه كل مسلم ايه ومسلمة، صح ولا لا؟ عاقلين. طيب في تخصيص الحائض، صح كده، مع ان النص في ذاته يفيد دخول الحائض، صح؟ لن تخرج الحائض بنفس النص، انما ستخرج ايه بنص اخر، ستخرج بنص اخر. نفس الامر وجوب الصلاة في وقتها، ان الصلاة كانت على المؤمنين. المؤمنين دول ايه؟ كل المؤمنين. طب المسافر مش مؤمن؟ مؤمن، يخص بايه؟ بجواز الجمع بين كذا وكذا، بين صلوات معينة كمان، مش مطلق، يعني الموضوع مش مفتوح. طيب هذه العموم والخصوص، المطلق والمقيد، المجمل والمبين، المنطوق المفهوم الى اخره، هذه كلها يا جماعة ها كيفيات، كيفية دلالة الادلة الكلية على المسائل. ازاي انت بتستخرج منها حكم؟ لذلك لو ما عندكش هذه الكيفيات، هذه القواعد، الامر والنهي، ها الامر والنهي، يقول لك ده احنا درسنا الامر والنهي في اللغه، تعالى قل لك ده النهي من ادواته كذا وكذا، هو ما بيتكلموش عن كده، والامر يستدل عليه، وفي عندنا لام الامر، وفي عندنا نقول له لا، وفي عندنا فعل امر، نقول له ما تحدث الاصول عن هذا، تحدث الاصول عن دلاله اسمها دلاله الامر. دلاله الامر يعني ايه؟ يعني علامه يدل الامر، الامر بيدل عليه، بتفهم ايه من الامر، تفهم ايه من قل او افعل او اذهب او ارحل او تعال، تفهم منها ايه؟ قال لك نفهم منها الوجوب، صح كده؟ قال لك طب ما تقول في قوله تعالى واشهدوا اذا تبعتم، ما ده امر. قال لك دي صوره اخرى، مثال اخر من امثله الامر، ده بنفهم منه حاجه غير الوجوب. نقول له ازاي انت هتلخبطنا، انت مش اشمعنى امر بتفهم منه الوجوب وامر تاني؟ فنجي نقول لك المساله ما جاءت اعتباطا، انما صارت على ايه، على وفق ايه. طبعا في اخوه من اللي نزلوا يصلوا يجوا بعد الصلاه او في درس قادم عشان مساله تبقى مغطيه، ويسالوني عن اللي انا بقوله ده كله. انا يعني هذه الامور طبعا ستجعلنا ندور في دائره مغلقه. طيب نقول الامر عند الاصوليين تحدثوا عن دلالات شرعيه مباشره وطريقه مباشره لاجتناء الاحكام الشرعيه من الايه، من الالفاظ اللغويه. ازاي ولذلك سبحان الله بيقول لك ان القانونيين بتوع القانون الوضعي يعرجون على ما وضعه علماء اصول فقه لفهم القانون الوضعي اللي هم وضعينه، اللي كمان جايبينه من لغات ثانيه، بس وجدوا عند الاصوليين هذا، وجدوا عند الاصوليين كلام عن كيفيه استخراج الاحكام من النصوص، فقالوا يبقى نصوص ما احنا كمان لما بنكتبها في القانون اللي هي بقى المواد بقى القانونيه المجزاه دي، هي كمان محتاجه لايه؟ لنفس هذه الوسائل، كيفيه الدلاله، كيفيات الدلاله هذه نطبقها على النصوص دي. وبدأوا فعلا يعني، وطبعا هذا خلط غير محمود منهم، المصوفق موضع لهذا، وما كان القانون الأرضي البشري ليسوى بما أنزله رب العالمين تبارك وتعالى، ما وضعت هذه أو موضع هذا العلم الشريف إلا لخدمة إيه؟ كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لو استفيد به بغير هذا فلا بأس، لكن في أي كلام، لكن أن يكون إيه؟ الكلام نفسه مشروعا، الكلام نفسه مشروعا وسائغا، وإلا فطبعا في كثير من المسائل الوضعية مخالفات طبعا شرعية لما أنزله الله تبارك وتعالى. وليست هذه قضيتنا الآن، قضيتنا الآن إيه؟ أن نبين ما معنى الشق الثاني. احنا قلنا ثلاثة أشياء، تعريف أصول الفقه، اللقبي التركيبي، اللقبي التركيبي إيه يا جماعة؟ أيوة، أدلة الفقه الإيه؟ الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. تكلمنا عن الأولى، ونحن الآن في الإيه؟ في الثانية، كيفية الاستفادة. يعني يتكلموا عن الأمر والنهي كلام ثاني خالص، يقول لك الأمر الوجوب، فنقول له تعالى طيب لو قلنا أقم الصلاة للوجوب، هات الزكاة للوجوب، كذا الوجوب كذا، ما تقول مثلا في أشهد صلاتهم، يقول لك هذا الاستحباب. طب ليه؟ قال لك لأن بقية القاعدة بتقول ما لم يأتي صارف يعني شيء يصرفه، نص آخر يفيدنا، أو شيء في النص نفسه يفيد أن هذا الأمر إيه لمعنى آخر. يعني لما قال لك الأمر وجوب قصد أنه الغالب يعني أغلبية الأمر الوجوب، وبداية نظرنا في أي أمر يلقانا أن احنا نقدم فهم إيه الوجوب، ثم لا ننصرف عن الوجوب إلا بدليل صارف. فأشهدوا إذا تبايعتم، وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد مرات باع ما باع ولم إيه ولم يشهد، فقالوا إذن هذا صار. نصل بعد الصلاة إن شاء الله بعد المغرب مع بعض.
تيجوا الساعة كام يا جماعة؟
المحاضرة بتبدأ أول ما جيئوكم الرابعة تماما، الجميع يكون موجود في الرابعة
إن شاء الله. كنا قد تحدثنا أو كنا نتحدث عن تعريف أصول الفقه اصطلاحا أو باعتبارها علما أو لقبا على هذا الفن المعين، وتحدثنا عن اثنتين من ثلاث من النقاط التي احتوى عليها التعريف. قلنا انه معرفة ادلة الفقه الاجمالية وكيفية الاستفادة منها، اي معرفة كيفية الاستفادة منها، وبينا ما المراد بكيفية الاستفادة. ولهذا تجد الاصولين عندهم بابان جليل القدر جدا، احدهما اسمه باب الادلة أو باب الأدلة الكلية أو باب الأصول الكلية، وبعضهم يسميها مصادر التشريع. كل هذا ينطبق على إيه؟ الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. هذا باب اسمه إيه؟ أدلة الفقه. وفي باب آخر أيضا في علم الأصول اللي هو يتعلق بقى بالشق الثاني من التعريف، اللي هو علم دلالة الألفاظ أو كيفية استنباط الأحكام، وهذا يعني أيضا كبير قدر في علم الأصول. في بعض الكتب يكون ثلث العلم، كما أن الباب الأول اللي هو باب الأدلة الكلية أيضا يساوي تقريبا إيه ثلث العلم. وبعض يعني حسب الكتب، بعض الكتب الأصولين تزيد في الباب الثاني الذي يتعلق بكيفية إيه الاستدلال لعظم أثره، ولأنه في الحقيقة الصنعة، يعني أكثره يتعلق بالصنعة نفسها بالحرف، صنعة اكتساب أو صنعة اكتساب الأدلة أو اكتساب الأحكام من أدلتها. طب واحد يقول لي هو الباب الثالث بقى المهم بعد هذين. لا لا لا، باب ثالث مهم جدا. لا برضو مغيرك قالها، الأحكام نفسها يا جماعة، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، مش دي الأحكام التكليفية ومعها الأحكام الوضعية اللي هي السوء والشرط والمنع. هذا باب ثالث. الإمام الغزالي رحمه الله، بعض الناس بيزعل من كلمة إمام رغم أنه فعلا أشعري وكذا، ولكن على أي حال نحن نقصد بما غلب عليه إن شاء الله تعالى من خير. فهنا قد قسم الغزالي علم الأصول تقسيما بديعا لم يسبق إليه، فجعل لك صورة كده لعلم الأصول كأنه شجر، كأنه إيه شجر ولها ثمر ولها جذر ولها كذا، فرتبه ترتيبا حقيقة يعني طيبا، فجعل الأدلة الإجمالية اللي هي الإيه القرآن السنة الإجماع القياس، باب الأدلة هذا سماه أو جعله كأنه بالنسبة للشجرة هو الإيه الجذر، بل قد يكون الجذر مع الساق، واضح. وجعل الأحكام نفسها بمثابة الإيه حد يكون جريء شوية، ثمرة يا جماعة. وانت نهايتك ايه في الاخر؟ انك تقول واجب ها او مستحب، او هو ده حاصل المسألة، كل بحثك من اجل ان تقول واجب او مستحب او حرام او مكروه او مباح ولا حاجة ده ولا ايه. فجعل الادلة نفسها الكلية بمثابة الاصل الشجر نفسه، وجعل الاحكام بمثابة الايه ثمرة، وجعل كيفية الاستدلال، أذكر هذا يعني في فعله رحمه الله، جعل كيفية الاستفادة منها بمثابة الإيه؟ بمثابة الصنعة،
صنعت الفلاحة نفسها، انك ازاي بقى بتاخد انت نفسك هذه الصنعة اللي بتزرع بيها، كيف ان انت تستنبط تتعهد هذه الشجرة وصولا وجذورا لتخرج هذه الثمرة، ازاي؟ بواسطة ايه؟ بواسطة الصنعة نفسها، الحرفة. مش كل واحد يستطيع ان يتعهد شجرة حتى تنبت ثمرة، او الاشجار حتى تنبت ايه؟ ثمارا. ما كل احد يستطيعها، لابد ان يكون عنده يا جماعة الحرفة اللي هي الصنعة، صنعة الفلاحة ايه؟ نفسها لابد ان تكون ايه؟ لديه. واضح كده ولا مش واضح؟ بس انت لو تصورت هذا حصل لك تصور، انا عندي اصل الشجرة وساقها وجذرها وكذا، هذا هو الايه؟ الاصل الذي يستمد منه الثمار. من الذي يستمد؟ الفلاح. كيف يستمد؟ عندنا اربعة اشياء بقى. الشجرة فيها اثنتين والمستنبت عنده اثنتين. الشجرة فيها الاصول، تمام، اصولها الذي تنبت الثمر، وفيها الثمر نفسه، صح كده؟ الاصول هي نقصد بها ايه؟ او مثال لايه؟ للأدلة الكلية. والثمر مثال لإيه؟ للأحكام. طيب، والاثنتان اللتان في الخارج هما في الإيه؟ في الزارع نفسه، في من يستفيد هذه الثمرات من هذه الشجر. فهذا كيف يستفيدها؟ بتعهد الشجر وبمعرفة كيفيات كثيرة وأمور يعني لها مدى، يتعلمها على المدى، يستطيع من خلالها ان يستنبط او ان يعني يستخرج ثمرات هذه الاشجار. استخرجها مش قطفها، استخرجها ان الشجرة تنبت هذه الايه؟ الثمار، مش هو يجي لها قدر. لا، انما هو كيف يستطيع ان يتعهدها ويتأملها وكذا وكذا ويرعاها حتى يستخرج هذه الايه؟ الثمرات منها. طيب، فهذا عنده صنعة وهو في نفسه لابد أن نعرف حاله هو نفسه، هل هو مؤهل أن يستخرج هذا ولا لا؟ واضح كده؟ فعندنا أربعة أشياء: شجرة، ثمرة، مستفيد للثمرة، كيفية الاستفادة، صح كده؟ كيفية الاستفادة. فمعرفة طرق الفقه الكلية عرفناها، أو أدلة الفقه، بعضهم يسموها طرق وبعضهم يسميها إيه؟ أدلة الفقه الإجمالية، قد عرفنا ما هي: الكتاب والسنة والإجماع والقياس إلى آخر. كيفية الاستفادة منها قد عرفنا ما هي، وهي القواعد السارية اللي هي صنعة الإيه؟ الاستنباط نفسها، الاحتراف اللي هي كذا. وهذه القواعد تدرس في العلم تحت أبواب كثيرة، كلها تأتي معا في باب واحد أو في قسم واحد. هذه الأبواب هي: الأمر والنهي، العموم والخصوص، المطلق والمقيد، نعم، النسخ والمنسوخ. ممكن النسخ والمنسوخ يذكر فيها أو يذكر في طي غيرها، لكن ممكن يكون منها أيضا. ممكن الحقيقة والمجاز، ممكن المنطوق والمفهوم، المجمل والمبين. هذه كلها كيفيات، كيفيات إيه؟ الاستفادة. واضح كده؟ الشيء الثالث: حاله المستفيد. والمستفيد نوعان: مستفيد أصالة ومستفيد بالتبع. مستفيد أصالة ومستفيد إيه؟ المستفيد الأصلي هو المجتهد الذي بنفسه يستخرج الإيه؟ الأحكام، يستخرج الأحكام ويتعب في مباشرة هذا الأمر وتعهد هذه الشجرة حتى تخرج ثمرها. وهناك مستفيد بالتبع وهو المقلد الذي يأخذ منه الثمرة ايه؟ جاهزة، يقول له ما حكم كذا، يقول له كذا فيعمل به. واضح كده؟ طيب، وبعضهم يذكر شيئا ثالثا واسطة بين المجتهد والمقلد، وهذا منه ابن عبد البر رحمه الله، وحقيقة هو وجه وجيه، بيسميه المتبع. متبع ما اجتهدش بنفسه، وما عندوش الأهلية الكافية للاجتهاد، وليس في الوقت ذاته عاميا جاهلا مغلقا، وإنما هو رجل قرأ واطلع وله نظر وبصر وجرب كتب العلماء ويفهم عنهم، يفهم عنهم أدلتهم، ولكن ليس هو بمن إيه؟ يستطيع أن يجتهد ويصل إلى مرتبة اجتهاد واستنباط كلي وكذا، لا. فهذا يسميه متبع لأنه يفهم عن المستدل إيه؟ أدلته، أو يفهم عن المجتهد أدلته. واضح كده؟ ولهذا كان التعريف الأدق، بعض الفقهاء يقول لك إيه؟ أو بعض المعرفين يقول لك إيه؟ معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستدل. ما هو انت كده اخرجت الايه المقلد. يبقى احنا مش هندرس المقلد في اصول الفقه، لان اصول الفقه ايه بندرس المقلد فيه، مش في باب في اصول الفقه اسمه الاجتهاد والتقليد، انبنى على هذا الجزء. واحد يقول طيب انا لاحظنا شيء بقى في التعريف، واحد يقول لك طب التعريف كده غير وافي. ليه؟ لانه احنا عندنا اربعه امور اساسيه في ايه احتوى عليها علم الايه علم الاصول. حد يقدر يقولها لي؟ واحد بس يبقى ضاع جهدي هذا. ما ينفعش، احنا لسه فيها. قلنا ان اصول الفقه احتوى على اربعه اشياء، وضربنا المثال بالشجره وفعلنا اشياء كثيره. ايه هي الاربعه اشياء هذه؟ انا لو افترضت ان كل الذين رفعوا ايديهم مصيبين فهذه مصيبه في ذاتها. قلت يا جماعه انه في اربعه اشياء احتوى عليها علم اصول الفقه، ما لكم يهولكم الامر كانكم جئتم الى هنا وفي يعني اعتقادكم ان علم الاصول علم مغلق لا يجوز ان يفك. لا، ان شاء الله يسير على من يسر عليه، ثم على من حرص على العلم واحب ان يتعلم. سهل المساله. قلنا في اربعه اشياء، اربعه اركان، اربعه اقطاب، اربعه اقسام احتوى عليها علم اصول الفقه. ها، حد يرفع ايده حتى ولو اني برضو ممكن ما كسفوش واساله، بس حتى عشان ما يحرجنيش انا. انا مش هسال غير اللي رفعوا ايديهم الاول، بس ارفعوا ايديكم كده مجامله. اتفضل. ها، زي ايه؟ احسنت، يبقى ادله الفقه الاجماليه مثل القران والسنه. ها، اللي هي ايه؟ جيد، وكيفية الاستفادة منها مثل المطلق والمقيد والعام والخاص والأمر والنهي والعقاب. ماشي. المستفيد إما مجتهد وإما مقلد. المجتهد استفاد بالإيه؟ بالأصالة، والمقلد استفاد تبع. بس في الحقيقة المجتهد والمقلد كلاهما مبحث واحد، يعني قسم واحد. في قسم رابع. أحسن. الأحكام اللي هي إيه؟ التكلفية والوضعية. بقى هذا سيتبين تفصيله. كل هذه الأشياء يا جماعة احنا بنتكلم عليها إحالة إلى أشياء مجملة ستبين تماما في إن شاء الله هذه الدروس. لكن المقصود أن أصول الفقه هذه الحمد لله تبارك وتعالى، أو أن التعريف المذكور لم يحتوي على واحد من هذه الأقطاب الأربعة. المهم، عرفتم يا جماعة الأقطاب الأربعة؟ عرفتم جميعا؟ يعني كان لابد من الثانية هذه، ما انا قلتها في الاول. طيب، المهم ان التعريف احتوى على ثلاثة ولا على اربعة. ما هو الذي لم يحتوى عليه التعريف؟ الاحكام. احسنتم، الاحكام ما احتواش عليها التعريف، بس التعريف في الحقيقة مش قاصر. عارفين ليه؟ لانه التعريف اعتمد على ان هذه الثمرة من اجلها اتيت، فانما يعرفك كيف تصل اليها. اصلا انت اتيت الى العلم من اجل ايه؟ هو اصول ايه؟ والفقه هو العلم بهذه الاحكام اللي هي الاحكام التكليفيه وكذا، صح؟ فلم تذكر ليس اهمالا وانما للعلم بها. بص كده، طرق الفقه الايه؟ الاجماليه، صح؟ او ادله الفقه الاجماليه. وايه؟ استفاده، دي مصدر استفاد. كيفيه استفاده ماذا؟ الاحكام. احسنتم. وحال المستفيد، مستفيد ماذا؟ يبقى احنا ممكن نقول كده على سبيل التنزل كده والتسهيل، انه هذا التعريف اشار او المح الى ايه؟ القسم الرابع من الاقسام التي احتوى عليها ايه؟ اصول الفقه. مهم جدا هذا التطور. احنا كده استفدنا اكثر من شيء. عرفنا اصول الفقه تحليليا، تمام، وعرفناها ايه؟ تركيبيا باعتبارها علما على هذا الفرد. واستفدنا شيء مهم، ان احنا خدنا او اخذنا تصورا عن ايه؟ علم الاصول ومحتواه. تبقى انت عارف في اي ساحه تمشي، على الاقل عندك فكره عن الهياكل الاصليه للعلم. الهياكل الاصليه اربعه. قسم اول هو الادله، بتتكلم عن كل واحد من الادله وما يتعلق به. ده الكلام عنها طبعا سياتي في محله، تفصيله سياتي. ماذا ما الذي سنقوله؟ هذا هو الذي سياتي. لكن عرفنا انه في ادله هي التي كليه سنتكلم عنها في قسم كامل من اقسام العلم. من اهم اقسامه ايضا هو هذه الادله. بعد ذلك سنتعرف ايه كيفية الاستفادة من هذه الادلة، كيف استخرج من هذه الادلة احكاما اعمل بها. واضح كده؟ تتعلق باعمال المكلفين. كيف يستنبط منها. يبقى ده قسم ثاني عرفناه في اصول الفقه وهو ذو أهمية كبيرة جدا أيضا. قسم ثالث وهو الايه؟ حال المستفيد، وهو إما المجتهد أو المقلد اللي استفاد مباشرة واللي استفاد بالايه؟ بالتبع، ويضاف إليه الايه؟ المتبع اللي هو ذكر الإمام ابن عبد البر وأحسن ابن عبد البر أحسن. قسم رابع وهو الايه؟ الأحكام التكليفية. بناء اللي هي بقى ايه؟ أحكام تنقسم إلى هو قسم رابع هو الأحكام تنقسم إلى تكليفية وإلى وضعية، هذا سيفصل أيضا في موضع. بعض العلماء يبتدئ بالأدلة الكلية على حسب بقى تقسيم كتب الصحيح عشان ما تستغربش. بعضهم يبتدئ بالأدلة يقول لك هي المصدر الذي نجني منه الايه؟ الأحكام، صح ولا لا؟ فيبتدئ بها. وبعضهم يبتدئ بالأحكام يقول لك هي الغاية التي نبتغيها فنبتدئ بها بما ايه؟ بهدفنا مباشرة. وسواء بدأت بهذا أو هذا فالعلم أصول في قرار عن دائرة، بدأت من هنا لازم هتدور الدائرة كلها، بدأت من هنا ستدور الدائرة ايه؟ كلها، ولن تستطيع أن يعني يتم لك مرادك منه إلا حينما تستوفي جميع الايه؟ أقسامه. واضح كده؟ طيب، لكن قل من يبتدئ بالأحكام، من يبتدئ بكيفية الاستفادة، لأنه لو بدأ وشرى بكيفية الاستفادة وما أعطاك فكرة هتستفيد إيه من إيه؟ ما هو كيفية الاستفادة يعني استفادة الأحكام من الأدلة، فلا أنت عرفت قبلها أدلة ولا عرفت أحكاما، صح؟ ولذلك غالبا كيفية الاستفادة تؤخر عن هذا وهذا. واضح؟ فمن بدأ بالأدلة فقد أحسن، ومن بدأ بالأحكام فقد أحسن، ولعل الأولى أن يبتدأ بالأدلة والله تعالى أعلم. وإن كان الشيخ الكريم هنا قد ابتدأ بالإيه؟ بالأحكام ولا غضابة ولا أنا المقلد المستفيد بالتبع. هذا مني أنا يعني، أنا قسمت هذا وهذا مستفيد بالأصالة مستفيد بالتبع لتفهم أن كل منهما يوصف بأنه إيه؟ مستفيد. المستفيد الأول مثابة من زرع بنفسه وعنده خبرة في الزراعة ودرس في كلية الزراعة وعرف وكيف أنه هو يحقق يعني ثمرات كبيرة بمجهود أقل وثمرات صحيحة وغذاء نافعا وكذا. لكن المقلد بمثابة من جاء فأكل مباشرة، أكل مباشرة، أيهما أعلى درجة؟ الذي أنتج بنفسه والذي تعلم وكذا. فلهذا ذكر بعض العلماء واسطة بين إيه؟ المقلد والإيه؟ والمتبع. المقلد والمتبع، لأنه هو ثالث المستفيدين، فهو لم يكن يشبه أو هو يشبه المقلد في أنه استفاد شيئا يعني من دون مجهود كبير، ويشبه المجتهد من أنه إيه؟ له شيء من الجهد في هذا الإيه؟ المستفاد. واضح كده؟ وعلى فكرة قليل من كتب الأصول من يتحدث عن المتبع، كلهم يتحدث عن المجتهد أو الإيه؟ أو المقلد. وهذه يعني نقطة فعلا. على أي حال باب الاجتهاد والتقليد يعني من الأبواب القصيرة في كتب الإيه؟ الأصول، قل من يعني أوسع فيها، وإن كانت من الأبواب يعني جليلة القدر التي تحتاج إلى شيء من الإيه؟ يعني من الإبانة فيها أكثر. نعم، مثالا حيا يوضح الأربعة بسيطة جدا. عايز مثال حي؟ نرجع لنفس اللي قلناه عشان ما نشعبش الناس. أقيموا الصلاة، تمام؟ هذا لو نظرنا فهو أولا نتكلم الآن في أصول الفقه بقى، خلاص مش هنتكلم بقى على الفرق بين أصول الفقه والفقه، واضح؟ الله المستعان. أقيموا الصلاة، هذا لو نظرنا إلى القطب الأول نقول إنه من الأدلة الإجمالية من أي واحد فيها؟ القرآن. أحسن، تمام. ننظر للثانية، كيفية الاستفادة منها؟ هو أمر يتحدث. إذن سنبحث عن إيه؟ سنستل قاعدتنا من باب الأمر والنهي، تمام. فهو أمر، والأمر الوجوب ما لا يتصرف في الصلاة. الثمرة هي أن إقامة الصلاة واجبة، الحكم نفسه الوجوب، صح كده. المستفيد هو أنا وأنتم الآن لما عملنا عملية الإيه؟ استخراجها. واضح؟ ها واضح ولا مش واضح؟ هو سؤال حسن على أي حال يعني. طيب، بقي شيء آخر أيضا ليعني نتمم هذه التقديمات. أحد الإخوة يسأل هل هناك فرق بين أصول الفقه وقواعد الفقه؟ في فرق بينها، وبإيجاز انتبه للآتي. قواعد الفقه ها وإن سميت قواعد إلا أنها في الحقيقة فقه من قبيل الفقه وليست من قبيل الإيه؟ الأصول. لأن قواعد الفقه عبارة عن إيه؟ تنظيم للفقه بصورة معينة تسهل حفظ مسائله واستيعابها بس. ولهذا ليس فيها قواعد استنباطية، ده فيها قواعد تجميعية. قواعد الفقه تجميعي، يعني مثلا يقول لك إيه؟ أحكام الجنين في مثال الفقه، فيجيب لك أحكام الجنين في الصلاة، أحكام الجنين مثلا في الزكاة، أحكام الجنين في الحج، أحكام ويجيب لك أحكام الجنين، هو عملك كده قاعدة الإيه؟ الجنين في الفقه. واضح كده؟ وهكذا. فأكثر قواعد الفقه تمشي على هذا النص، أكثر قواعد الفقه تتكلم عن تجميعات. في بعضها وقليل منها يمكن أن ينتسب إلى الإيه؟ إلى أصول الفقه، لكن الغالب على علم القواعد الفقهية مثل مثلا قواعد الفقه الحنبلي لابن رجب مثلا، واضح؟ أو قواعد مثلا الفقه الشافعي لابن اللحام، أظن اسمه ابن اللحام هو اللي عملها في القواعد الشافعية وغير هذا. هذه كلها إيه؟ ليست من قبيل إيه؟ أصول الفقه. كذلك كتاب الأشباه والنظائر مثلا للسيوطي، هذا في قواعد وأصول الفقه الشافعية، تجد جزء منه قواعد وجزء منه أصول الفقه لأنه سماه كذلك. فالقواعد على أي حال، قواعد الفقه أو القواعد الفقهية أشبه بالفقه منها بالإيه؟ ما يجيبلاش قواعد تقدر أن أنت تستنبط بها شيء ما استنبطش، لا ده هو بيجمع لك كل ما استنبطه فقهاء هذا المذهب ويجمعها لك بطريقة تسلس وتسهل عليك إيه؟ حفظها، لأن الأشياء لما تجمع أشباها ونظائر بتحفظ، واضح؟ كل شيء مع شبهه، واخذ بالك أنت؟ فلما تأتي هذه المشابهات والنظائر وكذا تجد أن الأمر يعني يتيسر على الإيه؟ على المتلقي. ها واضح كده الفرق؟ أين لا لا قلنا نبدأ مرة، أحيانا يبدأون بالأدلة وأحيانا يبدأون بالإيه؟ بالأحكام. وسواء بدأ يا جماعة بالأدلة أو بالأحكام، فالحقيقة المرجع إلى هذا حقيقة، والذي قسم هذا التقسيم وعزل هذه الأقسام الأربعة عن بعضها كان من؟ الغزالي رحمه الله. حقيقة هذه له يعني تدعى ترتيبا في أصول الفقه، يعني بعد ما كانت المسائل دي متناثرة تجد مثلا ما يتعلق بكيفية الاستنباط موجود في أربعة أماكن مثلا في العلم، وتجد أن الأدلة أيضا مفرقة مذكورة جزء منها في أول البحث وجزء في آخره في أول الكتاب وهكذا، جاء فوضع كل مجموعة معا، فكان هذا الترتيب هاديا ومبينا ومساعدا على تصور علم الأصول، ثم كان هذا التصور مدخلا إلى فهم مسائل هذا العلم. نعم المستصل هو له كتاب آخر اسمه المنخول وله غير هذا، ولكن هو في المستصفى اهتدى إلى هذه الإيه؟ الطريق، لكن في المنخول ما فعل هذا والله تعالى. نعم طب أديك النبذة بسرعة، أنا أصلا عايز أخش في النبذة بس أنت قاعدين تسألون أسئلة. نقرأ هذه المقدمة التاريخية الجميلة الوجيزة المباركة للشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله. عبد الرزاق عفيفي طبعا معلوم أنه كان نائب الرئيس العام للجنة الدائمة للإفتاء في السعودية، كان نائبا للشيخ العلامة ابن باز، وكان ممن يقدره الشيخ ابن باز ومشايخ يعني مشايخنا الكرام عموما، وكان طبعا ذا قدم راسخة في علم في علوم الدين عقيدة وفقها وغير هذا، وهو مصري ولا ليس في هذا شيء، يعني هو مصري نعم، وقد يعني سافر مبكرا إلى هناك وارتقى ذروة البحث العلمي هناك حتى صار يعني بهذه المرتبة، المرتبة التي كانت تلي من الناحية يعني حتى زي ما نقول الرسمية تلي مرتبة الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله في زمان. هذا بإيجاز. تعالى ماذا هذا الرجل جاء إلى كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي أو إحكام الأحكام للآمدي رحمه الله، فجاء إليه فوضع عليه تعليقات وانتقد الآمدي في مواضع وبين أن كثيرا من الأمور في أصول الفقه فيها شيء من الإيه؟ يعني تحتاج إلى شيء من المراجعة والتصفية على وفق منهج السلف رحمهم الله، ويعني هذا في خلال هوامشه في الكتاب وتعليقاته التفصيلية عليه. لكنه وضع مقدمة في أربع صفحات حقيقة كانت يعني غاية في المنفع والبركة، أحاول أن أقرأ منها ما تأثر اليوم ونواصل إن شاء الله في المجلس القادم. يقول رحمه الله نعم أي كتاب؟ هذا كتابي اسمه المرتقى الذلول إلى نفائس علم الأصول، شرحت فيه قاعدة أو كتاب العلامة السعدي اللي هي مقدمة أظن أو ما أدري ما اسمه رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة كتبها العلامة السعدي رحمه الله، فرأيت أن أضع مقدمة فيها عن ترتيب الإمام الغزالي رحمه الله، ومقدمة سميتها شذرة ذهبية في تاريخ أصول الفقه للعلامة الشيخ عبد الرزاق عليه رحمه الله. قال بعد المقدمة، قال رحمه الله: وبعد، فأصول الفقه من العلوم التي عم نفعها وعظمت فائدتها، فقد استطاع به المجتهدون فطرة واستعدادا أو دراسة واكتسابا أن يستثمروا نصوص الشريعة وأن يستنبطوا بها الأحكام من أدلتها التفصيلية على أكمل وجه وأتقنه وأوضح طريق وأبيانه. ووقف من عني بدراسته من العلماء المقلدين على مآخذ الأئمة المجتهدين ومداركهم، يعني بعض المقلدين يريد أن يدرس يفهم، فمن خلال أصول الفقه بدأ يعلم لماذا قال الإمام هنا هكذا. بعض الإخوة الذين انتقدوا ما ذكرناه في المرة الماضية عن طريقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في استنباط حكم معين، نحن لم نكن ساعتها أحنافا ولم نكن نحض على التقليد ولا كذا، لكن نحكي ما كان ونقول لك كيف استنبط هذا الإمام كذا، تمام. فالأئمة رحمه الله لهم أوجه ولهم أصول ولهم كذا، وهذه الأصول تعبوا في تحصيلها. ليس معنى أنك تعرف مسألة ما أو عندك تحقيق أمر ما أو ترى الحق في باب ما أن هذا الإمام يسقط ويسقط ما معه وأن كل ما جاء به هباء منثور. أخشى أن من يظن هذا في الأئمة أن يحرم العلم كله وبركاته، لأنه ما من إمام إلا وله إصابات كثيرة وله زلات يعفو الله عنها بل يؤجر عنها أجرا واحدا، كما دل عليه حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلى أي حال، لا يعني كان أصول الفقه طريقا من الطرق التي عرفنا بها كيف استنبط الأئمة الأحكام ولماذا جاء إمام ما فخالف نصا. هل يريد الإمام أن يخالف نصا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقال من قبل الإمام العلامة البطليوسي، وقال من بعد الشيخ العلامة الدهلوي، ذكروا جميعا أن الأئمة ما تعمدوا هذا وما كانوا ليتعمدوا ترك دليل شرعي صحيح، ما كانوا ليفعلوها أبدا قط، ولكن كل ما هنالك أنه يرى أن هذا الدليل غير صحيح بوجه من الوجوه، تمام، وعنده يعني ما يدلل به على رأيه، سواء كان الرأي نقبله أو نرده، لكن على أي حال لابد أن نرفع الملام عن الأئمة الأعلام ونكف هذه الألسن عنهم، لأن لحوم العلماء مسمومة. فنخالف مقتضى الدليل، نقول هذا هو الحق وهذا هو الخطأ، وأصاب فلان وأخطأ علان بحسب ما نرى ونعلم، لكن لا نلقي بهذا الذي أخطأ في الإيه في البحر أو نتكلم عنه بما لا يليق. وراجع كلام الإمام ابن عبد البر رحمه الله، الله أكبر الله أكبر، راجع كلامه في جامع بيان العلم وفضله في الدفاع عن الإمام أبي حنيفة، وأنه لم يكن كما يعني رماه بعض الناس فأساءوا وقصروا في هذا الجزء. ولنا إن شاء الله تعالى وقفة مع كلام الشيخ فيما بعد إن شاء الله. ذكر اللي أنت كتبته أو اللي أنت سمعته: التعريفين وصورة علم أصول الفقه والفرق بينه وبين الفقه والفرق بينه وبين القواعد الفقهية، ثم هذا الذي نذكر. وصلى الله على محمد وآله وصحبه. حظكم كده جماعة، كنت أؤمل أن أطيل، لكن ترتيب الجدول إن شاء الله سيستقر. السلام عليكم.